Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ونواصل الحديث عن المشروع الإصلاحي لأمير المؤمنين عليه السلام. وقد تحدثنا في أحاديث سابقة عن أهمية الإصلاح في بناء المجتمعات، وتحدثنا أيضا عن حاجة المجتمع المستمرة والدائمة إلى حيوية وحركية إصلاحية، وتحدثنا عن أن المشروع الإصلاح الإلهي الذي قاده الأنبياء ومن بعدهم الأولياء هو مشروع تحرك في خطين: خط إصلاح النفوس وخط إصلاح النصوص أو البناء الفكري للإنسان. ثم كان لنا حديث عن مواصفات المصلح الرباني. حديث اليوم في استكمال لهذا الموضوع الهام سوف أسلط فيه الضوء على أهم معالم أو ملامح المشروع الإصلاحي الذي قاده إمامنا أمير المؤمنين عليه السلام، ونبدأ ببيان أهم أضلع هذا المشروع الإصلاحي. سوف نتحدث عن العملية الإصلاحية في مجال السلطة والاقتصاد والقضاء والأخلاق وغير ذلك من مجالات الفكر أو الحياة. في المحور الأول أتحدث عن رؤية علي الإصلاحية للسلطة، كيف ينظر للسلطة ولدورها في بنية المجتمع وفي انتظام المجتمع. أشرنا فيما مضى إلى أن الإمام سلام الله عليه ينظر إلى السلطة لا باعتبارها غاية بل باعتبارها وسيلة لإحقاق الحق وإقامة العدل. ما كانت السلطة عند علي وفي نظره، ونظر علي هنا نظر القرآن، لأن علي يستقي من نبع القرآن كما يستقي من نبع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل. علي ينظر إلى السلطة باعتبارها وسيلة لإقامة الحق وإحقاق العدل، ومشروعية السلطة هي في مدى تطبيقها لمنهج العدل في الحياة. كلما اقتربت من ذلك اكتسبت مشروعية، وكلما ابتعدت عن العدل فقدت مشروعيتها، أيا كان على رأس هذه السلطة حتى لو كان يحمل اسم خليفة رسول الله. المسألة ليست في العناوين ولا في الأسماء، المسألة في الأفعال، أن يكون الحاكم مجندا نفسه لإقامة الحق والعدل ونشر ذلك في ربوع المجتمعات. هذه مسألة ربما أطللنا عليها بشكل أو بآخر، وكثيرة هي كلمات الإمام التي أكدت على هذا المبدأ. ولعل أروع وأعظم وأبلغ كلمة أشارت إلى هذا المعنى هي تلك الكلمة التي ساوى فيها بين الأمرة وبين نعله، اللهم إلا إذا كانت هذه الأمرة، هذه السلطة لإحقاق الحق وإقامة العدل. يقول هذه السلطة لا تساوي شسع نعلي عندي، شسع نعل بنظري، اللهم إلا إذا كانت سبيلا لإحقاق الحق وإقامة العدل. طبيعة الحال لابد أن يكون حاضرا في الأذهان المقارنة مع واقعنا. عندما نبين رؤية علي فأنتم قارنوا مع مجتمعاتنا ومع بلداننا. والإمام سلام الله عليه لا يقف الأمر عنده عند هذه الحدود، بل إنه ينظر إلى مسألة السلطة على أساس أنها شراكة بين الراعي والرعية، بين الحاكم وبين الناس، فهو ليس حاكما مستبدا، بل للناس دور أساسي في انتخاب الحاكم. لفت جيدا، مع أن رؤيتنا العقدية تقول أن أمير المؤمنين عليه السلام والأئمة من ولده عليهم جميعا سلام الله هم أحق بالسلطة، وذلك استنادا إلى نظرية النص، إلا أن الإمام لم يتحرك على هذا الأساس. الإمام عندما استلم السلطة جاء إلى الناس وفي بيعة عامة وقال، هو في بادئ الأمر كما هو معروف من الناحية التاريخية، عندما عرض عليه الأمر بعد مقتل عثمان كان قد يعني قد بين لهم أنه عازف عن هذا الأمر وابتعد، وأنا لكم أمير خير، أنا لكم وزير خير لكم مني أن أكون أميرا، لكن بعد أن ألحوا عليه تحمل المسؤولية وقال لهم بيعة عامة، فليتفضل المهاجرون والأنصار وليبايعون على مرأة من الناس. يريد أن تشارك الناس معه، مع أنه كما قلت وفق رؤيتنا العقدية هو أولى بالسلطة، لكن يريد تفعيل دور الناس، يريد أن يحمل الناس المسؤولية ليكونوا إلى جنبه، فأجرى وأخذ البيعة من الناس بشكل طبيعي، واستمر هذا المنهج في كل الخطوات التي اعتمدها أمير المؤمنين عليه السلام بعد ذلك، منهج إشراك الناس في إدارة السلطة. فقد أكد عليه السلام على رفض المنهج الاستبدادي، ودعا وعمل على مشورة الناس، وهو أيضا وفق رؤية الشيعة العقدية ليس بحاجة إلى المشورة لأنه مسدد، ولكن مع ذلك كان يشاور الناس لأنه يريد أن يعلم الأمة على هذا النمط من التفكير. مبدأ المشورة مبدأ مهم في نجاحنا في حياتنا الاجتماعية والسياسية وكل مجالات الحياة. ولعلي عليه السلام الكثير من الكلمات الرائعة التي تشير إلى أهمية هذا المبدأ، ورفض المنح الاستبدادي سواء في الأسرة، أنه أنا رأيي بيمشي وما بسمع لرأي أحد، مثلا بعض الرجال، ليش يا أخي، ما هي المرأة شريكتك في الحياة، لا بأس أنك تستمع إلى رأيها، أولادك إذا أصبحوا شباب وأصبح لديهم فهم. فمن استبد، اسمعوا لعلي، من استبد برأيه هلك، ومن شاور الرجال شاركها في عقولها. اللي بيشاور الناس يستفيد من عقولها. المشورة تثري الفكر، تسدد الخطى، ولذلك أكد عليها الإمام امخذوا الرأي مخذ السقاء ينتج سديد الآراء. من أروع كلمات الإمام، يقول كيف هذا السقاء اللي كانوا يحطوا فيه يعملوا فيه ذبة، يقول كيف قديش المرأة هذه كانت بتهزه، يقول الرأي كذلك قلبوه قبل ما ترتجل، أن لا تكونوا أمة الارتجال والانفعال، مباشرة طرأ على بالك الشيء مهلك، تروى في القضايا العامة، في القضايا المسيرية الحساسة، شاور، قلب وجه المسألة، امخذ الرأي مخذ السقاء ينتج هذا التداول، هذا المخض ينتج سديد الآراء. إذن هذا أمر أساسي، أن السلطة، هذا الأمر نتحدث عن السلطة، لابد أن تعتمد مبدأ أن تكون قائمة على أساس المشورة، وتعتمد مبدأ المشورة أيا كان نظام الحكم، حتى لو كان نظام الحكم على أساس مبدأ ولاية الفقيه كما هو الحال في الجمهورية الإسلامية المباركة. أقام الإمام الخميني رضوان الله عليه مبدأ الحكم على أساس أن للفقيه ولاية، وأن الفقيه معين من قبل الإمام المعصوم، لكن مش معنى ذلك ألغى دور المشورة، عمل مجلس شورى ومجالس كثيرة للتفكير، يعني في محاولة للمزج بين ما يسمى بالديمقراطية وبين ولاية الفقيه، لأن المشورة مهمة. طبعا أنا الآن لست في صدد بيان نظرية الإسلام في نظام الحكم وقضية الشورى، القرآن الكريم تحدث في أكثر من آية عن موضوع المشورة، أكثر من آية، وأمرهم شورى بينهم وشاورهم في الأمر. هذه مسألة مهمة، إذن أن الحاكم وفق نظر علي عليه السلام لابد أن يستشير، أن يكون لديه مجالس لتمحيص الآراء. واليوم يعني آليات الحكم المعاصرة تسمح بمثل هذا المعنى المهم أن يفعل الأمر. النقطة الأخرى المهمة في رؤية علي لقضية السلطة هي أن الأمة من حقها ليس فقط أن تشارك في إنتاج السلطة، أو ليس من حقها فقط أن تقدم المشورة للحاكم، بل عليها واجب نقد الحاكم. يعني لازم نكون مفتحي العيون والأبصار والبصائر، هذا ما يدعون إليه علي. حتى لو شفتوا شخص وأنتم بتأتمنوه على السلطة، على الوزارة، على النيابة، على القيادة، لكن خلوا عيونكم مفتوحة. هو يقول عن نفسه محرضا الأمة على نقده ليؤسس هذا المنهج، فلا تكلموني بما تكلم به الجبابرة، ولا تتحفظوا مني بما يتحفظ به عند أهل البادرة. أهل البادرة يعني أهل الذين يبادرون إلى السيف والعنف. قل ما تتكلموا معي مثل ما تتكلموا مع الجبابرة والأكاسرة والقياصرة، لا. ولا تتحفظوا مني، ما تخافوا تقولوا أي كلمة، ولا تكفوا عن مقالة بحق أو مشورة بعدل، إلى آخر كلامي، فإني لست في نفسي بفوق أن أخطئ إلا أن يأمن الله ذلك من فعلي. يحرر، انقدوني، هو يقول للناس انقدوني إذا وجدتم سبيلا منطقيا للنقد. هذه إشارة منه إلى طبيعة نظام الحكم في الإسلام، أن الأمة مسؤولة عن نقد الحاكم وعن تقييمه إذا انحرف. من النقطة الأخرى والثالثة في هذا السياق حول رؤية علي لموضوع السلطة، مسألة دور أجهزة الدولة وتحديدا الحاكم في محاسبة المسؤولين والعمال والولاة الذين قد يستغلون مواقعهم لابتزاز الناس وأكل أموالهم والتكبر عليهم. شوفوا أنتم الآن نحن في مجتمعنا إذا صار رقيب أو صار مسؤول أو صار رئيس بلدية أو مختار يصير يستغل موقعه لأغراض خاصة للإثراء الخاص غير المشروع. هنا الإمام علي سلام الله عليه لديه كنز رائع في كيفية محاسبة الحاكم للولاة وللعمال. كان عنده متابعة عجيبة، قائد دولة عظيمة مترامية الأطراف مثل الإمام علي، لكن لديه عيون، لديه أسماع صاغية، يستمع يراقب. أذكر لكم نموذجين. نموذج الأول لكيفية تعامل الإمام مع ولاته، أحد ولاة الإمام المنذر ابن الجارود، كان في العراق، المنذر ابن الجارود، بلغ الإمام عنه بعض الأشياء فأرسل إليه، أرسل إليه مؤنبا وفورا عزله من منصبه. لقد غرني صلاح أبيك عنك. لبيك كان آدمي، أنا جبتك على أساس سيرة بيك. لقد غرني صلاح أبيك عنك وظننت أنك تتبع هديه، فإذا أنت فيما نمي إلي عنك لا تبع لهواك انقيادا. يعني فاتح شهيتك على مصراعيها تأكل من هنا وهناك، فإن كان ما بلغني عنك حقا فشسع نعلك وجمل أهلك خير منك، وإذا جاءك كتابي هذا فأنت معزول من عملك حتى يأتي من يستلمه منك. نموذج، هذا في نهج البلاغة. نموذج آخر أيضا في نهج البلاغة لمتابعة علي لولاته، ما جرى مع عثمان بن حنيف. عثمان بن حنيف من خلص أصحاب الإمام والمحبين للإمام، لكن بلغوا للإمام علي أنه دعي إلى مأدبة فيها ما فيها، فأرسل إليه كتابا مقرعا ومؤنبا ومؤدبا: أما بعد يا ابن حنيف، فقد بلغني أن رجلا من فتية أهل البصرة قد دعاك إلى مأدبة فأسرعت إليها تستطاب لك الألوان، ألوان الطعام، تستطاب لك الألوان وتنقل إليك الجفان، كانوا يسموها القصاع، قصعة. وما ظننت، شوفوا وين العتب، إنه واحد دعاك مش غلط تستجيب، لكن الغلط وين؟ وما ظننت أنك تجيب إلى طعام قوم عائلهم مجفو الفقير مش مدعو إلى هيل، وغنيهم مدعو، مأدبة للمترفين وليس فيها أحد من الفقراء، ويحضر فيها وال من الولاة الذين عينهم علي بن أبي طالب إمام العدل، هذا مش مسموح على الإطلاق، فانظر إلى ما تقضمه من هذا المقدم، شوف إلى هذا الطعام اللي عم تتناوله. فما اشتبه عليك، فما أيقنت بطيب وجوهه فنل من، وما اشتبه عليك فنل من. إذن الإمام يراقب، هذا هو الحاكم العادل، أن يضع الولاة الوزراء المسؤولين ويراقبهم، ولا بد من نظام وفق آليات الحكم المعاصرة، لا بد من نظام للمحاسبة. أستطيع الحاكم اليوم ربما أن يتابع كل شيء، لكن في نظام وجهاز متخصص ومأمون يتابع قضايا المحاسبة. هو موجود في أكثر الدول، موجود هذا النظام، لكن مجرد تسميات. وإلا فالفساد ينخر أنظمتنا، ولا سيما كثير من بلداننا هنا في العالم العربي والإسلامي، ينخر بلداننا حتى العظم. هذه يعني بعض من رؤية أمير المؤمنين لقضية السلطة. هذا المفصل الأول أو المحور الأول الذي أريد أن أتحدث عنه في ملامح ومعالم المشروع الإصلاحي لأمير المؤمنين، رؤيته للسلطة. أكتفي بهذا القدر لأنتقل سريعا معكم للحديث عن رؤية الإمام علي للقضية الاقتصادية وللسياسة الاقتصادية التي تدار بها الدول. مسألة الاقتصاد مسألة مهمة جدا، وللإمام سلام الله عليه مبادئ في إدارة الحياة الاقتصادية. مبدأ الأول، هذا المبدأ يعبر عنه جورج زرداق في كتابه عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، يقول: معادلة كالمعادلات الرياضية، معادلة أشبه بالمعادلات الرياضية. ماذا يقول الإمام؟ معادلة الخراج ضريبة والعمران. يقول لمالك الأشتر في عهده إليه عندما أرسله إلى مصر: وليكن نظرك في عمارة الأرض أبلغ وليكن نظرك في عمارة الأرض أبلغ من نظرك في استجلاب الخراج، فإن من استجلب الخراج بغير عمارة أخرب البلاد وأهلك العباد. مبدأ عظيم في قضية العمران. يقول: السلطة عليها أن تعمر المجتمع على المستوى الزراعي، على المستوى التجاري، تعمر المجتمع، تعمر البلدان، إنك تفكر كيف تنمي السياسة الزراعية والصناعية والإنتاجية أكثر مما تفكر في أخذ الضرائب. الحاكم الذي يكون أساس تفكيره وضع الضرائب على الناس ولا يعمر المجتمع بسياسات إنمائية، هذا سيخرب العماد ويهلك البلاد. هي معادلة مهمة يضعها الإمام سلام الله عليه، ويتذكرنا بمعادلة أخرى له في هذا المجال عندما قال: ما جاع فقير إلا بما متع به غني، ما رأيت نعمة موفورة إلا وإلى جانبها حق مضيع. مبدأ. المبدأ الآخر الذي أقتصر عليه اليوم في قضية السياسة الاقتصادية عند الإمام سلام الله عليه هو المساواة بين الناس في موضوع العملية الإنفاقية، المساواة بين الناس، فلا يفرق بين أحد وآخر، ما في محسوبيات، ما في هذا ابن فلان وقريب الزعيم الفلاني وزلمة المسؤول الفلاني. الناس سواسية تحت سيفي، إذا جاز التعبير، تحت سلطة القانون. والعطاء يعطى للجميع بدون استثناء. قيل له منذ أن تولى السلطة الإمام علي اتخذ سياسة واضحة، الناس سواسية. مع الأسف انتهج بعض الذين سبقوا الإمام سياسة في رؤية علي لم تكن سياسة عادلة في توزيع العطاء من بيت المال. كانوا يميزون بين العرب والعجم، فالعرب له ضعف مال العجمي. كانوا يميزون بين الأحرار والعبيد، لأنه كان ذاك المجتمع كما تعلمون كان نظام العبودية لا يزال قائما. الإمام جعل الجميع سواسية. قال، اعترضوا عليه، أنه يا أمير المؤمنين حتى بعض أقربائه اعترض عليه، قال له الإمام اسكت، لو حدا يتكلم غيرك كان أفضل، أنت عم تعترض اجلس. أتأمرونني أن أطلب النصر بالجور؟ قال لهؤلاء الذين قالوا له ودعوه إلى أن يميز بين المسلمين في العطاء، أتأمرونني أن أطلب النصر بالجور؟ لا والله لا أطور به ما سمر سمير وما أم نجم في السماء نجما، ولو كان المال لي لساويت بينهم كيف والمال مال الله. أنا لو كان مال لي ساوي بين الناس، فكيف هو مال الله وأنا مؤتمن عليه؟ جاءته امرأة ومعها خادمتها كما تذكر الكتب التاريخية، قالت يا أمير المؤمنين أنا حرة من قريش وهذه أمة، هذه عبدة، أتساويني معها في العطاء؟ قال كما يروى في بعض الروايات أخذ قبضتين من تراب، نظر إلى هذه ثم نظر إلى هذه وقال لا أجد لهذا التراب على هذا التراب فضلا، كلكم لآدم وآدم من تراب، فبماذا تمتازين عليها؟ هذا هو منهج علي في هذه المسألة، حارب الإثرة، حارب الإثراء غير المشروع. وكم كلفته مواقفه الإصلاحية، ومن غير الخفي أن المصلح سوف يكثر حوله الاعتراض، وسوف يواجه المشاكل والمتاعب، ولنا حديث آخر حول هذه القضية إن شاء الله. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.